الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين إله الحق آمين. لا زال الكلام في تطبيق العبارة المبحث الرابع في أن الثواب والعقاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. قال ومن ذلك أي مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كأنه عطف على المبحث الثالث لأنه كان إقرار بما أخبر به النبي، لعل يكون من هذا الباب. ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به، يعني على الصادع بالشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إحنا قررنا البحث، أقول يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما يعني الثواب والعقاب معلومان عقلا أم سمعان، يعني يثبتان من جهة العقل أم من جهة السمع. أما الأشاعرة فقالوا سمعا، يعني معلومان سمعا فلا دليل عقلي عليهم. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي. لماذا؟ إذ لا يناسب الثواب يعني الطاعات، ولا يكافي ما صدر عنه من النعم العظيمة، ما صدر عنه تعالى من النعم العظيمة. نعم، فلا يستحق عليه يعني على الله شيء في مقابلتها، في مقابلة هذه الطاعات، أن العبد يسوي طاعة يستحق شيء مقابل هذه الطاعة. وهو يعني هذا الكلام مذهب البلخي. وقالت معتزلة البصرة إنه عقلي، إن هذا ثواب العقاب عقلي. لماذا؟ ذكروا وجهين، واحد عقلي واحد نقلي. لاقتضاء التكليف ذلك، يعني لاقتضاء التكليف كون الثواب والعقاب شنو واجبون، يثبت من جهة العقل. ولقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما. وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية لكن لا يجزم بوقوعه، يعني وقوع العقاب في غير الكافر الذي يموت على كفره، يعني لعل يحتاج إلى بيان. قال وإن اشتمل على اللطفية، لعل مراده هنا من اللطفية بحكم العقل، بأن العقل يحكم بأن العاصي مستحق للعقاب، فهذا يعبر عنه أيضا شنو داخل في مقولة اللطف، بأن العقل يكشف أن العاصي يستحق العقاب، لعل مراده هو هذا، إن كان مراده مشكل واقع، أو لعل مراده أنه كما تقدم في الأبحاث السابقة بأن اللطف هو ما يقرب للحق والهداية، صحيح أو لا؟ يقرب لله تعالى ويبعد عن ماذا؟ عن غضب الله وعن الله وعن ما يضاد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان من خلال العقاب يتطهر من هذه الذنوب، فإذا تطهر من هذه الذنوب، إذا هذا العقاب بمثابة تطهير وتنقية، فهو اقترب من الله سبحانه وتعالى، اقترب من الله سبحانه وتعالى لأنه تطهر من الذنوب، فتحققت مقولة شنو؟ اللطف بهذا النحو من التوجيه. طبعا لعل يكون مراد المصنف على أي حال وإن اشتمل على اللطفية لكن لا يجزم بوقوعه، يعني لا يجزم بوقوع العقاب في غير الكافر الذي يموت على كفره. الكافر الذي يموت على كفره جزما يعاقب إجماعا، هذا مولانا، وأما غيره فلا. ممكن الله سبحانه وتعالى مولانا يتوعد بالعقاب ثم الله يرحم وإن الله غفور رحيم بالأدلة التي أثبتناها. قال وهنا فوائد: الفائدة الأولى يستحق الثواب والمدح، يعني من الله، بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح أو الإخلال به، بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه، يعني يفعل المكلف الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، بيّن يعني شنو لوجه وجوبه، يعني قصد القرآن. والمندوب كذلك، يعني المندوب كذلك يفعله لمندوبيته أو وجه مندوبيته، وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك. واحد مثلا ما يشرب الخمر، تذكرون المثال اللي ذكرناه، ما يشرب الخمر لأن الخمر يؤذي مثلا جسمه، مثلا لأن الخمر مثلا يخليه ما ينجح بالامتحان إذا يروح سكران بالامتحان مثلا نقول. وكذلك فعل الواجب، واحد يفعل الواجب مو لأنه واجب ولكن مثلا إيه؟ تحصيل مصلحة دنيوية. ويستحق العقاب، ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب. الفائدة الثانية: يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا. هني مقصودة للمستحق مطلقا أن المستحق للثواب مطلقا والمستحق للعقاب مطلقا، هذا هو الصحيح مولانا، هذا ثبته. يعني بحثنا هنا نبحث أن الثواب والعقاب دائمي أو غير دائمي، أني نسأل مولانا أنت شنو قصدك العقاب، وين قصدك تبحث العقاب دائمي والثواب دائمي، في كل أنواع العقابات والثوابات؟ يقول لك لا، أنا أريد أن أبحث بأن الصنف من الناس الذين يستحقون الثواب المطلق وهم المعصومين، هذا الثواب دائم أو مدام، وأن الصنف من الناس الذين يستحقون العقاب المطلق، هذا العقاب دائم أو مدام، وهم الكفار اللي ماتوا على كفرهم. اتضح البحث الآن؟ اتضح شوية العبارة لأنها مشكلة كانت، ها؟ واضح الحين؟ فإذا البحثنا بأن بحثنا نحن عن دوامية أو دائمية الثواب والعقاب، ليس كل ثواب وعقاب، ولا وإنما الثواب والعقاب الذي يستحقه المكلف مطلقا، يعني هذا المكلف يستحق مطلق الثواب، مطلق الثواب، يعني ثواب لا قبله عقاب ولا بعده عقاب، وقلنا أساسا لا يوجد ثواب بعده عقاب، وهذا العقاب الذي يستحقه المكلف مطلقا، يعني هذا العقاب الذي لا ثواب قبله ولا ثواب بعده، وقلنا أساسا قبله ما موجود، واضح المطلب؟ فإذا كلامنا هني، فإذا قوله يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، يعني للمستحق للعقاب المطلق الذي هذا الذي يستحق العقاب المطلق الذي ليس له حظ من الثواب. نسأل هذا العقاب دائم أو مدائم؟ الذي يستحق الثواب المطلق، نسأل هذا الثواب دائم أو مدائم؟ اتضح المطلب مولانا؟ كما في حق من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره لدوام المدح والذم، هذا الأمر الأول الدليل على أنه يستحق الثواب والعقاب، دائمية الثواب والعقاب عفوا، لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما إذ لا واسطة بينهم. إذا لم نقل لا بأس بيننا نقول بدائمية الثواب والعقاب، إذا لابد أن نقول بعدم الدائمية. خب عدم الدائمية كيف يصحح؟ كيف نصحح عدم الدائمية؟ يعني كيف نتصور عدم الدائمية؟ بأن إذا ماكو ثواب لازم أكو شنو؟ عقاب. وإذا قلت ماكو عقاب نقول ماكو يا ثواب يا عقاب. واضح المطلب؟ لا واسطة. فإما نقول ثواب ما نقول عقاب. إذا قلت لا ثواب مو دائم، إني نناقش نقول مولانا شنو يعني ثواب مو دائم؟ تريد ثواب مو دائم يعني ثواب ويتوقف هذا الثواب؟ نسأل هذا السؤال، كيف يتوقف هذا الثواب؟ بأن المكلف يكون في حالة لا ثواب فيها ولا عقاب، نقول هذا لا يمكن، إما ثواب وإما عقاب، إذ لا واسطة بين الثواب والعقاب. قلنا بالتفصيل. ويجب أن يكون يعني الثواب والعقاب خالصين من مخالطة الضد، وإلا لم يحصل مفهومهما. وبينت هذا. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا. الفائدة الثالثة، استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك أي إذا لم يتوقف على شرط لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحقا له، مستحقا للثواب، وهو باطل. هذا كونه مستحق الثواب باطل. فإذن هو مشروط، يعني الثواب مشروط بالموافاة، أن يستوفي الشروط ويأتي إلى الله سبحانه وتعالى. شنو مولانا؟ يعني يوافي الله، نقول وافني عند ناصية الشارع، هذا بالموافاة يعني يوافي الله يوم اللقاء وهو مستوفي هذه الشروط كلها، وهو أن يعرف الله ويعرف رسول الله ويعرف الإمام ويلتزم بالشروط، لقوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. الفائدة الرابعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا. والذين آمن والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، الآن يأتي، فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا بلا حاجة إلى توبة، وإن كان كبيرا فإما أن يوافي بالتوبة يعني يرجع إلى الله يلقى الله وهو تائب فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. لاحظ أهل الثواب مطلقا إجماعا، مطلقا يعني شنو؟ ثواب شنو؟ مطلق، ما لا يعقبه شنو؟ عقاب، ولا يسبقه عقاب. وإن لم يوافي بها يعني بالتوبة فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا، يعني أو لا يستحق ثوابه أرحمكم الله إيمانه أو لا، مو أولا أو لا، والثاني باطل يعني شنو؟ أنه لا يستحق ثواب إيمانه. لماذا باطل؟ لاستلزامه يعني الاستلزام الثاني الظلم، لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الثاني لماذا باطل؟ باطل إذن لأمرين، من دليل عقلي يستلزم الظلم ودليل نقلي فمن يعمل قادرة خير. فتعين الأول وهو أن هذا الذي يفعل الكبيرة ولا يتوب يستحق ثوابه إيمانه، فإما أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل بالإجماع على أن من دخل الجنة لا يخرج منها فحينئذ يلزم بطلان العقاب لأن دخل الجنة بعد خلاص ما يطلع منها، أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب، لأن لا ثالث لهما. ولقول عليه السلام في حق هؤلاء: يخرجون من النار وهم كالحمم أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم فيغمسوا في عين الحيوان فيخرجون، يعني عين الحياة، فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه. نسأل الله العفو والعافية. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى، يعني استعمال الخلود بمعنى المكث الطويل، كثير ظهر عند أهل اللغة وغيرهم. والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار، بدليل قوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. توفيقا بينه وبين الآيات، يقول نحاول نجمع بينه وبين هذه الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وغير ذلك من الآيات. ثم أعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين: الأمر الأول عفو الله، فإن عفوه مرجو متوقع خصوصا وقد وعد به في قوله تعالى: ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير. طبعا هو هذه آية غير الآية الأولى، هي آية غير، بالطبع اللي عندي جامعهم بآية واحدة. أنتم مفصولين طبعا عندكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن ربك ذلذو مغفرة للناس على ظلمهم، وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولتمدحه بأنه غفور رحيم. الأمر الثالث: وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة. الأمر الرابع: للإجماع على سقوط العقاب فيهما، يعني بالتوبة، فلا فائدة في العفو حينئذ، فتعين أن يكون للكبائر قبل التوبة، وذلك هو المطلوب. الأمر الثاني: شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا شفاعة الأمة كذلك لم يذكره المصنف، فإن شفاعته متوقعة بل واقعة، لقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان قال متوقع، يعني ستقع هذه الشفاعة. يقول: لا، بل وقعت، لأن الله ما هو بالاستغفار في الدنيا، فاستغفر لنا رسول الله. وصاحب الكبير مؤمن لتصديقه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وإقراره بما جاء به النبي، وذلك هو الإيمان. إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو، يعني الإيمان هنا كذلك، يعني الإيمان باللغة التصديق، وفي الإصطلاح أيضا شنو؟ التصديق. وهو هنا يعني في الكلام، في علم الكلام كذلك، يعني التصديق هو تصديق أيضا. وليست الأعمال الصالحة جزءا منه، يعني من الإيمان، لعطفها، يعني الأعمال الصالحة، على الفعل المقتضي لمغايرتها له. طبعا واضح أن العطف واضح، شو ماذا قال؟ وليست الأعمال الصالحة جزءا منه، يعني من الإيمان، لعطفها على الفعل المقتضي. هذا العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي مغايرتها. مغايرة شنو؟ الإيمان للفعل. كأن هنا مقصود شوي العبارة لا تخلو من إشكال أيضا. نعم، العبارة لا تخلو من إشكال، ولكن يمكن التوجيه هكذا: وليست الأعمال الصالحة جزءا منه، يعني من الإيمان، لعطفها. لعل المقصود هنا لعطفها، يعني عطف أقسام الإيمان وأفراد الإيمان، الإيمان بالله وبالرسول وبالكتب والرسل، هذه أقسام الإيمان، الإيمان بالله وبرسوله وبكتبه وباليوم الآخر. فكأن قال: وليست الأعمال الصالحة جزءا منه، يعني جزءا من الإيمان. لماذا؟ لعطفها، يعني عطف أفراد الإيمان وأقسام الإيمان على الفعل، على الفعل العمل الصالح المقتضي، يعني هذا العطف لمغايرتها، يعني مغايرة الأقسام والأفراد له للفعل. واضح؟ يمكن توجيه العبارة عبارة المكلف على هذا النحو، وإن كان لا يخلو هذا من تكلف. وإذا أمر يعني النبي بالاستغفار ولم يتركه، يعني لم يترك رسول الله الاستغفار لمكان الأمر لعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، لعصمة النبي، واستغفاره يعني النبي لأمته يعني لأمة النبي مقبول تحصيلا لمرضاته، لمرضات النبي، لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة ذكر الحمد لله لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق، لإخبارهم يعني الأئمة عليهم السلام بذلك بأن لهم الشفاعة مع عصمتهم النافية للكذب عنهم أو معصومين، وقالوا احنا نشفع إذا نصدقهم. الفائدة الخامسة، يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب. قلنا هذا البحث تكرر المصنف، وخروج الناس من قبورهم عراة حفاة، وكون كل نفس معها سائق وشهيد، وأحوال الناس في الجنة، وتباين طبقاتهم، وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، وأجمع عليه المسلمون، لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق مع عدم استحالته في العقل، فيكون حقا وهو المطلوب، تبين يعني من جهة الإمكان ومن جهة الوقوع. الوظيفة الأولى، طبعا قلنا فيما تقدم بأن المصنف بعد ذلك يعقد بحثين بعنوان الوظيفة الأولى والوظيفة الثانية، والظاهر المصنف ملتفت بأن هذين البحثين ليسا من أبحاث العقيدة وإنما هي من أبحاث الأحكام الشرعية، ولذا يسميها وظيفة، وكأن تعبير الوظيفة العملية. ولعل أن المصنف ذكر، وهي طبعا الوظيفتان هما وجوب التوبة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل ذكرهما لمناسبتهما لما تقدم، لأن قلنا في بحث المعاد التوبة وما يرتبط بالتوبة وفاعل الكبيرة وفاعل الصغيرة، ولذا بين حاول يبين هنا مفهوم التوبة. في وجوب التوبة قال ووجوب التوبة، طبعا هنا نقرر الباحث، التوبة يعرفها الشارح بأنها الندم على القبيح في الماضي. الشارح يذكر بأن التوبة متقومة بثلاثة أمور، الأمر الأول هو الندم على القبيح الذي صدر من العبد في الزمان الماضي يعني بعد صدور الفعل. الأمر الثاني أن التوبة متقومة أيضا بترك هذا الفعل في الحال في الزمان الحالي. الأمر الثالث أن يعزم على عدم المعاودة في الزمان المستقبل أو القادم. ثم بعد ذلك، إذا التوبة متقومة بالندم على القبيح، مولانا إذا مشغولين تقدرون تستغلون، إذا التوبة متقومة بالندم على القبيح فيما مضى والترك في الحال والعزم على عدم الفعل في القادم. ثم يذكر بأن التوبة واجبة، ويذكر سبب وجوب التوبة. السبب الأول يقول وجوب الندم إجماعا على كل قبيح وإخلال بواجب. العقلاء بما هم عقلاء أجمعوا على أن فعل القبيح ينبغي من العاقل أن يندم عليه، والإخلال بالواجب الآن بصرف النظر عن جهة وجوبه، بصرف النظر هو من الذي أوجبه، لعل العقل أوجبه لعل المولى العرفي أوجبه، لعل كذا أوجبه، الجهة التي توجب هذا والتي ينبغي اتباعها. العقلاء وما العقلاء ماذا يقولون؟ يجب يجمعون، يجب على شنو؟ على الشخص، على الإنسان أن يندم على هذا الفعل. إذن الدليل الأول على وجوب التوبة هو شنو؟ إجماع العقلاء أو سيرة العقلاء إن صح التعبير. الدليل الثاني وهو دليل نقلي، دلت الروايات والآيات على وجوب التوبة. الدليل الثالث لكون التوبة دافع للضرر، وإن كان هذا الضرر مظنونا، يعني نحن لعل المكلف يقول الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، فأظن بأن الله ماذا؟ لو ما حد يستطيع أن يقطع بأن الله سيغفر له، هذا كله موكول إلى الله. فهنا لا أقل نظن بأننا سنقع في ضرر، لا نقطع أن الله سيغفر لك، لا تدري أنت الله هذا بيد الله أعلم. فبمجرد الظن في وقوع الضرر يجب دفع هذا الضرر عقلا، من دليل عقلي هذا في الواقع. إذن المصنف أقام دليلا من سيرة العقلاء، ودليلا نقليا، ودليلا عقليا. ثم بعد ذلك المصنف اشترط شرطا، هذا الشرط في الواقع لعله من الشرائط الكلامية، وإلا هو في عالم الفقه ليس معتبرا عند الفقهاء، وهو أن الندم على القبيح ينبغي أن يكون صادرا بداعي كون هذا العمل قبيح في نفسه، لا بداعي الخوف من النار. يعني يشترط المصنف هكذا يدعي، يقول التوبة يشترط فيها بأن العبد إذا تاب يتوب، مو لأن هذا العمل مو خوفا من النار يتوب، لا، يتوب لأن هذا العمل شنو؟ قبيح في نفسه. وأيضا يتوب مو لدفع الضرر عن نفسه، لا، يتوب لماذا؟ لأن هذا العمل شنو؟ قبيح في نفسه، وإلا لم تكن توبة في نظر المصنف، أو لعل في نظر المتكلمين. طبعا هذا الكلام في غير محله وموكول إلى أبحاث الفقه، ويكفي هنا، يكفي مولانا أن من الأدلة التي أقمتها أيها المصنف الجليل رضوان الله تعالى عليك هو ماذا؟ هو دفع الضرر التي جعلته من أسباب شنو؟ وجوب التوبة. وهنا تأتي وتقول شنو؟ بأن الضرر بأن التوبة إذا كانت بداعي دفع الضرر ليست شنو؟ بتوبة، وهذا تهافت بين المقولتين على أي حال. ثم بعد ذلك المصنف رحمة الله عليه يقول بأن الذنب ينقسم إلى قسمين، إما يكون في حق الله أو في حق غير الله، في حق الآدميين. أما ما كان في حق الله فيكفي في تحقق عنوان التوبة، أما ما كان في حق الله فينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فعل قبيح فيكفي فيه حتى تتحقق عنوان التوبة الندم والعزم على عدم المعاودة. القسم الثاني الإخلال بواجب، فحتى تتحقق التوبة هنا يتحقق يصدق عنوان التوبة، إما أن هذا الواجب يكون وقته باقيا فتتحقق التوبة بالإتيان بالواجب في وقته لأن أخل به. تفضل. فإما أن يكون وقته باقيا فيأتي به، أو أن وقته قد خرج، فإما إذا خرج وقت الواجب إما أن يسقط هذا الواجب بخروج الوقت، مثل صلاة العيدين مثلا، وإن كان هذا بحث صلاة العيدين مو واجبة، فإما أن يسقط بخروج الوقت كصلاة العيدين فيكفي الندم على الإخلال بهذا الواجب وعدم الإتيان به، وإما لا يسقط وإن خرج على الوقت فتوبته تكون بماذا مولانا؟ بقضاء هذا الواجب من قضاء الصلوات. واضح مولانا المطلب؟ هذا بالنسبة
في وجود الإمام هم ما
تكون ماتبه. لا هذا بحث فقهي، لا ما نبي نخوض فيه مولانا. وإن كان في حق الآدمي، هذا مساء في حق الله القسم الأول، القسم الثاني في حق الآدمي، فهذا أيضا ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول إما أن يكون إضلالا في الدين تعطي فتوى غلط، وإما أن يسأل لا يستحين أحد إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لا أعلم نصف العلم. فالتوبة ماذا تكون؟ تكون مولانا بإرشاده وإعلامه بأن ترى الفتوى اللي أعطتك إياها كانت غلط. القسم الثاني يكون ظلما لحق من الحقوق، كيف تصدق التوبة هنا؟ بأن يوصل إليه هذا الحق، يرجع له هذا المال، يرجع له هذا الكذا، الشيء الذي اقتصبه، الأرض ما حصل يرجعه إلى ورثته، ما حصل يطلب منهم أن يهبوه إياه، وهذا ما يعبر عنه بالاتهاب، يعني يوهب له هذا الحق. تعذر عليه هذا، لم يصل إليه ولم يصل إلى ورثته والمعنيين به والمعنيين به، ولم يوهب له هذا الحق، ما تنازلوا عن حقهم. يقول يجب العزم على فعل ذلك الشيء حين تتوفر الظروف. فإما مثلا الآن ما حصل صاحب الحق، يعزم على أنه إذا حصل شنو مولانا؟ يرجع له. الآن مثلا حصل صاحب الحق لكن ما قدر يرجع له، شو يسوي؟ يعزم أنه إذا استطاع أن يرجع له الحق يرجع له هذا الحق، أو لورثته مثلا. واضح مولانا؟ إلى آخر هذه الاحتمالات والفرضيات. واضح المطلب؟ الوظيفة الثانية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا المصنف أولا يعرف الأمر، أخذتم في الأصول بأن الأمر هو شنو؟ الطلب. صيغة الأمر موضوعة لمعنى الطلب، وكذا مادة الأمر. وقيل بأن الطلب هنا في الأمر يكون مشروطا بكونه من العالي إلى الداني. والنهي طلب الترك أيضا من العالي إلى الداني. طبعا هذا محل بحث في الأصول ومحل مناقشة من كل إلى هناك. يعرف المفردات قبل أن يخوض في البحث. المعروف يقول المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، والمنكر هو كل فعل قبيح اختص بوصف زائد على قبحه. يعني شنو؟ يعني هذا الفعل حسن في نفسه، العقل بما هو عقل يحسن هذا الفعل. كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، بأن هذا الفعل الحسن يوصف بأنه واجب، فالوجوب وصف زائد على شنو؟ على حسنه. هذا الفعل القبيح يوصف بأنه حرام، فالحرام وصف زائد على قبحه. واضح مولانا؟ اختص كل فعل فعل حسن في نفسه حسن اختص بوصف زائد على حسنه، يعني وصف بوصف الوجوب مثلا، والوجوب وصف زائد على الحسن. الوجوب ليس من ماهية معنى الحسن، والحرمة ليست من ماهية معنى القبح. واضح المطلب؟ بعد ذلك المصنف يبحث بحثين. البحث الأول حاصله أن العلماء اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة وشيعة بلا خلاف، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وفي هذا البحث الأول يفرع المصنف فرعان. الفرع الأول أن هذا الوجوب هل هو وجوب عقلي أم وجوب سمعي؟ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه شيخ الطائفة ذهب إلى كونه وجوبا عقليا. السيد المرتضى علم الهدى أستاذ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قال شنو بوجوبه من جهة السمع أحسنته. والمصنف العلامة الحلي أيضا وافق السيد المرتضى على ذلك. فبالشيخ الطوسي ما الدليل الذي أقامه على ذلك؟ ما كان دليله؟ الشيخ الطوسي قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان في مقولة اللطف، لطفان لأن يقربان ويبعدان، فهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح، فيجبان عقلا. فواجب حينئذ اللطف واجب عقلا واجب بصرف النظر الآن من جهة السمع، فكل لطف في نفسه واجب. ولكن أجيب على ما ذكره الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بأن الوجوب العقلي هنا موجه إلى من؟ غير مختص بأحد. عندما تقول واجب الشيخ طوسي ماذا يقول؟ يقول هو لطف، لو نعرف أن المنكر لطف زي المولانا تقول لطف وكل لطف واجب، نقول واجب على منه؟ من الذي يجب عليه لو نعرف أن المنكر؟ من الذي يجب عليه هذا اللطف؟ لأن احنا قاعد نتكلم العقل، لو قل لي ونفسه العقل بما هو عقل؟ العقل ما يحدد منه، ولكن القدر المتيقن حينئذ يكون واجبا على من؟ على الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فاللطف يكون واجب على الله سبحانه وتعالى. زين، فإذا التزمنا بهذه المقولة، هؤلاء الذين يعترضون على الشيخ الطوسي يقول إذا التزمنا بهذه المقولة بأن اللطف غير مختص بأحد فحينئذ يكون مختص بالله، فهذا باطل. لماذا باطل؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى إن فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتفع كل قبيح طرا ويقع كل واجب طرا. لماذا؟ أساسا بعد ماكو قبيح وماكو مولانا ماكو قبيح وماكو واجب. لماذا؟ يقول لأن الأمر شنو معناه؟ يقولون الأمر هو الحمل على الشيء، تحمل فلان أن يفعل كذا، صح ولا لا؟ تحمله على الدفع إلى الشيء. زين، والنهي شنو؟ هو المنع من فعل الشيء. ولكن لما نأتي في الواقع نجد الأمر على خلاف ذلك. لماذا الأمر على خلاف ذلك؟ لأن نجد في الواقع هناك منكر وهناك شنو؟ حسن. والمنكر موجود، عفوا، هناك معروف وهناك منكر، والمعروف لم يعمل به والمنكر شنو؟ لم يتناهى عن. والمفروض أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو من أمر بالمعروف فحمل على المعروف أساسا، المعروف شنو يصير بعد؟ المعروف وين يكون؟ يكون متحقق في الخارج، فلا وجوب بعد، ماكو وجوب بالمعروف ويقع الوجوب بعد. وإذا نهى عن المنكر فارتفعت كل المنكرات بعد، لأن المنكر شنو مولانا؟ المنع من الشيء، المنع من الفعل. فالله إذا كان يمنع المنكر يعني شنو؟ امتنعت كل المنكرات. واضح المطلب مولانا؟ شوفوا مولانا يقولون هكذا، يقولون الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع من الشيء. خب إذا الله أمر بالمعروف يعني شنو صار؟ يعني حمل الكل على المعروف، صح ولا لا؟
تكوينيا يعني.
أحسن، تكوينيا، وهذا اللي سيأتي الآن بالمناقشة. أحسنته. فإذا الحمل على شيء معناته الله حمل الكل على المعروف، بعد كل شيء صار معروف، المعروف قام، بعد ماكو وجوب للمعروف، وين الوجوب؟ بقى الوجوب، لأن أساسا سالف انتباه الموضوع. زين، والنهي المنع من الفعل، المنع من المنكر، الله منع كل المنكرات، ماكو منكر بعد، وقع ارتفعت كل المنكرات طرا بعد، لم يبقى شنو منكرا. وإلا لو لم يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى، يعني لو مع حتى لو مع هذا البيان قلنا أيضا يوجد منكرات ويوجد هناك معروف لم يفعل به، معنى ذلك أن الله تخلف عن شنو؟ عن الواجب الذي عليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخل بهذا الواجب. والله حكيم، والإخلال بالواجب الواجب قبيح على الله سبحانه وتعالى. طبعا المصنف يقول هنا بأن هذا الإيراد، هذا الإشكال فيه نظر، ولا يبين جهة النظر في ذلك، لعل لوضوح جهة النظر، وهو أننا نقول بأن هذا البيان أو هذا التفسير، الآن المصنف قال فيه نظر، الآن نبين لماذا فيه نظر، أن هذا البيان، هذا الإشكال حمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الله بمعناه التكويني، واضح المطلب مولانا؟ لا بمعناه التشريعي. نعم بالمعنى التكويني، نعم صحيح، هذه المقولة صحيح، الدعوة صحيحة، لكن من يقول أنها بالمعنى التكويني، وإنما المراد بها المعنى التشريعي، وهو أن الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفرع الثاني وحاصله أن هل الأمر بالمعروف والنهي على المنكر واجبان على الأعيان أو الكفاية، يعني واجب عيني أو كفائي؟ الشيخ الطوسي قال واجب عيني، السيد المرتضى علم الهدى قال واجب كفائي. احتج الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بكونه واجبا عينيا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يقول الخطاب خطاب عام لكل المكلفين. السيد مرتضى علم الهدى أجاب عليه قال لا، قال المقصود، مقصود الله سبحانه وتعالى وهدف الله هو وقوع الواجب، يتحقق الغرض، الغرض الإلهي يتحقق بوقوع الواجب وارتفاع القبيح وانتهى الموضوع، فإذا فعله شخص سقط عن الآخر بعد، لا موضوع للحكم بعد، فمن قام به تحقق به الغرض الإلهي، فلا معنى لتوجيه الأمر للآخرين. ولذا يقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نكتفي بهذا المقدار، المبحث الثاني يأتي إن شاء الله لدخول وقت الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.